الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. بعد أن ذكر المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه فضيلة شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي الأدلة من الكتاب والسنة التي تبين كيف حارب النبي صلى الله عليه وسلم الشرك ووسائل الشرك المفضية إليه، كالأمر بتحطيم الأصنام والأمر بتسوية القبور والجد في ذلك وبذل غاية ما يمكن في سبيل تحقيق هذه الغاية. طرح المؤلف حفظه الله أسئلة ملخصها يقول: فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ ثم أجاب على ذلك بأن من انتهجه الأنبياء هو عين الحكمة والصواب ومقتضى العقل السليم، وبين وجه ذلك وهو أنه لا مشكلة ولا خطر يعدل خطر الشرك. ثم إنه ضرب أمثلة تبين أن العناية بالشرك في إنكاره ومجاهدته والعناية بالتوحيد دعوة إليه وبيانا له أنه أولى بكثير من العناية بالمشاكل التي تعانيها الأمم غير هذه القضية العظيمة. وضرب عدد من الأمثلة كما سمعنا، فقال مثلا: لو رأى عقلاء أسدا هصورا وجماعة من الفئران تهجم عليهم لحملوا حملة واحدة لصد هجوم الأسد وتناسوا الفئران، إلى آخر ما قال. وهكذا ولو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريقين، أحدهما فيه براكين والآخر فيه أشواك، فأي الطريقين سيسلكون؟ لا شك أنه الطريق الثاني، وسيتركون الأول لعظم خطره. وهكذا أيضا قال: لو رأى عاقل ثعبانا ونملة يدبان أو يدبان على إنسان لأملى عليه عقله أن يبادر إلى دفع الثعبان أو قتله لشدة خطره على هذا الإنسان. طيب، من يعطيني المشبه والمشبه به في هذه الأمثلة؟ أين المشبه وأين المشبه به؟ نعم. الثعبان في المثال الأول هو الثعبان، هو الشرك ولا لا؟ طيب، والنملة الحكم. بارك الله فيك. طيب، في المثال الثاني أسدا هصورا وفئران. يلا طبعا. أيوة تمام، يعني خطر الأسد هو خطر الشرك، وخطر الفئران هي خطر المشاكل السياسية. طيب، فجيد، وين وصلنا يا وين وصلنا؟
صفحة 109.
كيف؟
وبعد صفحة 109.
109؟
ايوه، السطر الرابع. وبعد
اي نعم، يلا تفضل.
نعم،
وبعد هذا العرض الواضح.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: وبعد هذا العرض الواضح بدعوات الأنبياء، خصوصا من نص عليهم في هذا العرض، وبالأخص إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فلنا أن نتساءل لماذا نرى دعوات الأنبياء تركز على الأصنام، وما جرى مجراها، فيما نرى الدعوات الآن تركز على الحكام وتتلهى بقضايا الحكم الفرعية عن قضايا العقيدة الجذرية الأساسية. فأي الفريق؟
هل الآن منهج الجماعات المعاصرة الآن هل هو موافق لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ الجواب لا. أعظم فرق بينهما؟ نعم. كيف؟ أيوة جيد. الأنبياء والرسل يبدون أولا بالتوحيد والدعوة إليه، ويكون هذا هو شغلهم الشاغل، بينما هذه المناهج الموجودة المعاصرة يكون الهم الأكبر عندها والابتداء من مقارعة الحكام وطلب الوصول إلى الحكم وإلى الملك. نعم.
فأي الفريقين أقوم منهجا وأهدى سبيلا؟ الجواب: إن هذا سؤال صعب جدا نستغفر الله منه. الجانا إليه هؤلاء الدعاة الذين نشأوا في هذه العصور المظلمة التي اشتدت فيها غربة الإسلام وتجارت فيها الأهواء بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه كما يتجارى الكلب بصاحبه.
إيش هو الكلب؟ أي مرض يكون بسبب عضة الكلب الذي يكون الكلب الكلب. فإذا عض شخصا انتقل إليه مرض فلا يزال يشعر بالعطش في العطش حتى يموت إن لم يشافه الله. نعم.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإلا ففي الحقيقة لا تجوز المقارنة بين الفريقين ولا بين المنهجين. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ بل الأمر فوق ذلك بمراحل. ثانيا: إن الله ما أرسل الرسل إلا ليعلموا الناس الخير وينذروهم بطش الله والشر. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
ثانيا: هذا من الأجوبة على السؤال السابق الأول، وهو لماذا يبدأ الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ولماذا لا يبدأون بمقارعة الحكام طلب الوصول إلى كرسي الحكم. الجواب الأول كان أن خطر الشرك أعظم من خطر غيره، هذا السبب الأول. ثانيا: أن الله
إن الله ما أرسل الرسل إلا ليعلموا الناس الخير وينذروهم بطش الله والشر. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
وقال: ما معنى كان الناس أمة واحدة
للتوحيد؟
على ملة التوحيد منذ أن نزل آدم على وجه الأرض إلى عشرة قرون، كلهم كانوا على التوحيد. طيب، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، في كلام مقدر ولا ما فيه؟
ألا فيه.
إيش هو الكلام المقدر؟
وقع الشرك، فوقع الشرك.
تمام، فاختلفوا التقدير، فاختلفوا، يعني منهم من بقي على التوحيد ومنهم من دخل في الشرك والعياذ بالله. عند ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الناس أمة واحدة يعني على طريقة واحدة الذي هو التوحيد حتى حصل الشرك. نعم.
وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
مبشرين بالتوحيد، منذرين من الشرك. مبشرين من آمن وعمل صالحا بالجنة، ومنذرين من كفر بالله وأشرك معه غيره بالنار. نعم.
وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
هذه مهمة الرسل، عليهم البلاغ من الله الوحي ومن الأنبياء البلاغ. نعم.
وهذه مهمة الإنذار والتبشير والإبلاغ، والإنذار والتبشير والإبلاغ مهمة جليلة عظيمة نبيلة، يكفيها عظمة ونبلا أنها مهمة الأنبياء، وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة، فإنها أشق وأعظم ما يتحمله البشر وورثتهم من الدعاة الصادقين المخلصين السائرين في مناهجهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وقد ذكرنا سلفا مدى ما يواجه الداعية إلى التوحيد من المشقة، وكيف لا يستطيع غيرهم أن يجول في هذا الميدان. ثالثا: أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم.
ثالثا يعني من الأسباب التي حكمت بأن منهج الأنبياء في البداء للتوحيد والعقيدة هو المنهج الصحيح السليم الذي يوافق الحكمة والعقل ويوافق المصلحة. نعم.
ثالثا أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم ابتداء كما في سيرهم وقصصهم بإقامة دول وإسقاط أخرى، وذلك في غاية الحكمة، لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب.
يعني إذا عرف الناس أن هذا النبي غاية وهدفه أنه يستولي على الحكم، هل سيحسنهم بهذا الظن؟ لا، إذن هذا ينافسهم على دنياهم. والله عز وجل قد أخبر وبين وأمر الرسل أن يقولوا ما نسألكم عليه من أجل، ما جاءوا يطلبون دنيا. نعم.
لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض والأحقاد وأصحاب التطلعات والطموحات، فما أسرع ما يستجيب هذه الأصناف للدعوة إلى قيام دولة يرون فيها تحقيق مآربهم وشهواتهم ومطامعهم.
يعني لو كانت الدعوة إلى ملك، الذين سيستجيبون لدعوة هذا الداعي ما هي أهدافهم؟ ما هي نياتهم؟ ما غاياتهم؟ رضا الله؟ لا، سيكون واحد منهم طلبه وهدفه أن يحصل على شيء من الدنيا، أن يحصل على شيء من المناصب في هذه الدولة التي ستكون. نعم.
لمثل هذه الاعتبارات والله
تعليق في الهامش يقول عند قوله لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه، قال الشيخ الهامش كما حصل لكثير من الدعوات السياسية ومن آخرها دعوة الإخوان المسلمين، حيث دخل فيها ما يسمى بالضباط والأحرار وكثير من النفعيين، وناس كانوا ينتظرون الفرصة للوصول إلى الحكم. لما وجدوا الإخوان المسلمين يسعون إلى هذه الغاية وجمعوا الجماهير العريضة في وقت وجيز، وجدوا أنها فرصة لكي يتسلقوا على ظهورهم للوصول إلى مآربهم، فدخل الضباط الأحرار في داخل هذه الجماعة، جماعة الإخوان، واستطاعوا أن يقطفوا الثمرة ويستولوا على الحكم، ومن أشهرهم طبعا من الضباط الأحرار الجمال عبد الناصر. نعم.
لمثل هذه الاعتبارات والله أعلم وغيرها مما يعلمه الله الخلاق العليم الحكيم، ابتعدت دعوات الأنبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار البراق الملوح أو المصرح بالأطماع والشهوات العاجلة، وسلكت منهجا حكيما نزيها شريفا ينطوي على الابتلاء والاختبار، فيتبعهم ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد من كل المطامع والأغراض الشخصية، لا يريد بإيمانه وتوحيده وطاعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلا الجنة ومرضاة ربه، ولا يخاف إلا من غضبه وأليم عقابه، ولهذا لا يتبعهم في الغالب إلا الفقراء والمساكين والضعفاء.
إلا الفقراء والمساكين والضعفاء. نعم، فالله عز وجل خلقنا في هذه الحياة للابتلاء والاختبار، فمن آمن وعمل صالح وصبر فله الجنة، ومن كذب وعصى فله النار. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، ولهذا تجد تكاليف الشرعية فيها شيء من التعب وفيها شيء من النصب وفيها شيء من الابتلاءات، والسبب في ذلك حتى يتبين من يصبر ويحتسب ويجاهد نفسه ومن يخلد إلى الأرض فلا يقوم بما أمره الله عز وجل به. انظر مثلا يعني كنموذج أن الله سبحانه وتعالى اختار البيت الحرام في هذا الوادي الذي ليس فيه زرع، يعني مناطق كثيرة في العالم فيها جمال في الطبيعة وجمال في الأجواء ونحو ذلك من الأمور التي تميل إليها النفوس، لكن الله عز وجل اختار أن يكون هذا البيت الذي فرض على كل مسلم ومسلمة أن يحج إليه في عمره مرة واحدة، جعله في هذا المكان. لماذا؟ حتى ما تكون كما يقول بعض العلماء النية مخلوطة برغبة في الدنيا، يعني بروح أحج وأستمتع به الجو الجميل، أروح أحج وأستمتع بمناظر الأنهار والأشجار مثل هذه الأمور. لا، فإذا هو واد غير ذي زرع. فمن أجل أن تكون النية خالصة لوجه الله لا يكون فيها قصد آخر. نعم.
قال تعالى حكاية عن قوم نوح: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقال عن قوم صالح: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وجاء في أسئلة هرقل لأبي سفيان: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: فقلت بل ضعفاؤهم. ثم قال هرقل: وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل.
وهذا يدل على العلم الذي كان عند هرقل، عنده علم بشأن الأنبياء وما يدعون إليه، حقيقة دعوتهم، ومن هو من هم أتباعهم. عنده علم بهذا، وعرف من خلال إجابة أبي سفيان أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، وعزم على اتباعه، لكن بخل الخبيث بملكه. عرف أنه لو اتبع الرسول لذهب ملكه، حينما لم يجد مطاوعة من وزرائه وحاشيته. نعم.
فالدعوة إلى إقامة دولة أسهل بكثير وكثير، والاستجابة لها أسرع، لأن أكثر الناس طلاب دنيا وأصحاب شهوات. ولما ذكرنا من الأسباب والعقبات والصعاب في طريق دعوات الرسل، نجد أنه لا يتبعهم إلا القليل. فنوح لبث 1000 سنة.
ننظر يعني التكاليف في نفسها فيها مشقة وكلفة. الأمر الآخر ما في وعود دنيوية، إنما الوعد كله مرتب على الآخرة، ولهذا يقل رغبة الناس في اتباع الأنبياء. الناس في الغالب مولعون بحب الحظوظ العاجلة، كما يقول الشاعر: والنفس مولعة بحب العاجل. فما يستجيب لدعوة الأنبياء إلا من تجرد وأراد فعلا ما عند الله والدار الآخرة، فلهذا يقل أتباعهم. نعم.
فنوح لبث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي.
هذا النبي الذي بعث ومات ولم يستجب له أحد، هل نجح في دعوته ولا فشل؟
نجح.
عند أصحاب الدعوات السياسية يعتبروا فاشل، مثل ما يقول أبو العلا الموجود، لكن الذي يزن الأمور بميزان الشرع لا، يشهد لهم بالنجاح والفلاح والفوز، لأنهم قاموا بما كلفوا به. كلف بأي شيء؟ كلف بالبلاغ، بلغ وأدى ونصح، ولم يأل جهدا في بيان الحق لأمته، وهذا هو الفلاح والفوز. نعم.
إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
في رواية عند أحمد والبيهقي أن مع كل 70,000 أعطاه الله عز وجل، مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومحل الشاهد من الحديث أين هو؟ في قوله: رأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نعم.
وهذا إبراهيم الخليل، قامع المشركين بالحجج الدامغة والبراهين. قال الله في شأنه وشأن من آمن له: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهذا
دعوة إبراهيم. رأينا الجهاد الذي قام به في بابل في العراق، ودعوة قومه ودعوة الملك والجهود العظيمة التي بذلها. من الذي استجاب له؟ ما استجاب له إلا لوط. استجابت أيضا له زوجته سارة. خرج من العراق، انتقل إلى الشام، وخرج معه لوط، يقول له ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر. ثم لما وصل إلى الشام أوحى الله إلى لوط وأرسله إلى سدوم، وذهب إبراهيم إلى مصر ومعه زوجته سارة، وابتلاهم ملك مصر الجبار، فقال لها: إذا سألك من هذا فقولي هذا أخي وأنا أخوك، ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيري، ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. يعني قيل أن المقصود بهذا أنه ليس على وجه الأرض زوجان، رجل امرأته على الإسلام، إلا هو وإياها، حتى ما يستدرك عليه لوط عليه السلام. فالمقصود أنها دعوة عظيمة، وبذل فيها غاية الجهد، وبذل فيها غاية المشقة، وسلك من وسائل الإقناع ما سلك، ومع ذلك وهو إمام الموحدين وأبو الأنبياء والمرسلين من بعده، ما استجاب له إلا هذا العدد القليل. نعم.
وهذا لوط يقول الله في نجاة من معه من العذاب: ولعلهن بناته فقط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
هذا الذي ذكره المفسرون، أنه ما آمن معه إلا بناته أهل بيته فقط، حتى زوجته لم تؤمن. نعم.
ولا يغض ذلك من منازل الأنبياء مثقال ذرة، بل هم في أعلى المنازل، وهم أنبل الناس وأجل الناس وأكرمهم وأكرمهم، وفوقهم في كل شأن في الرجولة والشجاعة والفصاحة والبلاغة والبيان والنصح والتضحية. وقد قاموا بواجبهم على أكمل الوجوه من الدعوة إلى التوحيد والتبليغ والتبشير والإنذار. فإذا قل أتباعهم أو لم يتبع بعضهم أحد، فالعيب كل العيب على من على الأمم التي رفضت الاستجابة لدعوتهم، لأنها في نظرهم لا تحقق لهم أغراضهم الدنيئة.
نعم. العيب إذا يعود على من عند عدم الاستجابة وقلة الاستجابة، العيب يعود إلى الأمم المدعوة، ليس إلى الأنبياء ولا إلى منهجهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام عظيم من المؤلف حفظه الله، فيه التنويه بشأن الأنبياء والرفعة من مكانتهم والشهادة لهم بالخير، بخلاف ما سيمر علينا فيما بعد من كلام هؤلاء الدعاء الحركيين أو بعضهم، بعض زعمائهم، والذي فيه التهويل والتحقير والإهانة البالغة لأنبياء الله ورسله. نعم.
وقد يهدي الله قوم نبي من الأنبياء فيستجيبون له أو كثير منهم، فتكون لهم دولة ثمرة طيبة لإيمانهم وتصديقهم وأعمالهم الصالحة، فيقومون بواجبهم من الجهاد لإعلاء كلمة الله وتطبيق التشريعات والحدود وغيرها من الأمور التي شرعها الله لهم، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. توج الله إيمانهم وعملهم الصالح وصبرهم الجميل على بغي المشركين وتطاولهم بأن نصرهم وأظهر دينهم ومكن لهم في الأرض، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومع ذلك فما كانوا طلاب ملك، بل كانوا دعاة هداية وتوحيد، ولا كانوا يعدون أتباعهم للثورات والانقلابات السياسية. ولقد عرض على رسول الله،
يذكر المؤلف حفظه الله أدلة تبين موقف النبي صلى الله عليه وسلم من مسألة طلب الملك والرئاسة والإمارة، وموقفه من تربية الناس على حب الإمارة. وسننظر الموقف في هذا والذي خلاصته أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان طالب ملك ولا كان أيضا يربي أصحابه على طلب الملك والإمارة والرئاسة، بل على العكس من ذلك كان ينفرهم عن طلبها. نعم.
ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك بمكة فرفض إلا المضي في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والأوثان. أرسلت قريش لما أقلقها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم.
يعني المكان الوسط، ولكن ليس الوسط يعني بين طرفين، لا، الوسط هنا بمعنى أعلى المقامات، أعلى المقامات. نعم.
وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي
هذا من العروض أنهم عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه عرض بارد: تريد الملك ملكناك. نعم.
وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما
يعني التابع الذي يتخيل للشخص المنصوص المجنون الذي فيه جن. نعم.
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له: حتى إذا فرغ عتبة
كما كانت تقول الأمم لأنبيائها كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يقولون به جنون، كان أول ما أحسنه، كان أول ما أعقله، رشيد حليم، فجأة تغير، قالوا هذا أصابتهم جن، خبلتهم جن، هذا ظنهم بأنبيائهم ورسلهم. ومن هذا الباب ظن أبي الوليد عتبة بن ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أصابه مس من الجن. نعم. حتى إذا فرغ
عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: افعل.
قال أفعل.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه، فلما سمع منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فذهب عتبة إلى قريش، فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاسمعوا ما بدا لكم.
والآن عرض على قريش عرض يقول إنه هذا الذي سمعت منه سيكون له نبأ عظيم، يعني سيظهر على الناس. يقول: فأنا رأيي لكم أنكم تلتزمون الحياد كما يقال اليوم، اعتزلوا اتركوه وما يدعو إليه، فإن قتلته العرب كفيتم أمره بيد غيركم، وإن ظهر على الناس ولي الأمر مثلا فإن ملكه ملككم وعزه عزكم. نعم.
وروى ابن إسحاق بإسناده إلى ابن عباس أنه اجتمع نفر من قريش وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا قريبا من عرض عتبة ومقالته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن
الآن هذا النفي: ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا.
بشيرا بالتوحيد، نذيرا عن الشرك. نعم.
فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة،
سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. نعم.
وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. ومن هنا رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب بعض القبائل أن يكون الأمر لهم بعد موته إن صح هذا الخبر. قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال
مرسلات الزهري من أضعف المراسيل. نعم.
فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب،
ثم ملكت به العرب، غلبت العرب به. نعم.
ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟
فعلا هذا سيد من سادات بني عامر بن صعصعة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن بايعناك واتبعناك وأظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك، يكون لنا الحكم والملك من بعدك؟ نعم.
قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه.
يعني هو هذا الآن الشخص طالب دنيا، طالب ملك فقط، ما يريد ما عند الله. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، إن الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع من يشاء سبحانه وتعالى، فقال: أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ تجعل نحورنا هدف لسيوف الناس ولرماحهم ونبلهم، ثم بعد ذلك إذا أبارك الله على أكتافنا تجعل الأمر لغيرنا؟ لا، ما نستجيب ولا نعطيك. فرفضوا أن يبايعون. نعم.
وخلاصة هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا لإسقاط دول وإقامة أخرى، ولا يطلبون ملكا ولا ينظمون لذلك أحزابا، وإنما جاءوا لهداية الناس وإنقاذهم من الضلال والشرك وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتذكيرهم بأيام الله. ولو عرض عليهم الملك لرفضوا، ومضوا في سبيل دعوتهم. وعرضت قريش الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضه، وقد عرض عليه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا.
يعني الله عز وجل عرض عليه، عرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عرض عليه الملك مع النبوة، فهل وافق على هذا العرض؟ لا، وإنما طلب الخيار الثاني أن يكون عبدا رسولا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال يا محمد
قبل الساعة يعني قبل يوم القيامة ها؟
قبل الآن
يعني قبل الساعة يعني قبل الآن نعم.
قال يا محمد أرسلني إليك ربك قال أفملك النبي يجعلك أو عبد الرسول؟ قال جبريل تواضع لربك يا محمد. قال بل عبد الرسول.
نعم المشورة أشار جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار الخيار الأفضل وهو أن يكون عبدا رسولا. نعم.
ومن هنا ما كان يبايع الأنصار وغيرهم إلا على الجنة وكانت
وغيرهم
ومن هنا ما كان يبايع الأنصار وغيرهم إلا على الجنة وكانت بيعة الأنصار في أحلك الظروف وأشدها، فما كان فيها وعد بالمناصب لا الملك ولا الإمارات ولا بالمال ولا بغير ذلك من حظوظ العاجلة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إني من النقباء الذين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعنا على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة.
يعني هذا الثمن على الوفاء بهذه البيعة. بايعنا على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي. ما هو الثمن على هذا كله؟ الجنة. ما وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء آخر من أمر الدنيا. نعم. تأتي روايات أيضا فيها تفصيل وتوضيح أكثر.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العباس عمه
الصفة تتبع الموصوف. إذا كان العباس مرفوع يكون عمه أيضا بالرفع. ومعه العباس عمه
إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، فقال ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم.
عينا يعني جواسيس. نعم.
فقال قائلهم وهو أبو أمامة سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك. فقال
أعطينا الشروط التي عندك، ثم بعد ما تعطينا الشروط التي عندك أخبرنا بالثواب الذي لنا. نعم عند الله وعندك.
فقال أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
أعظم قضية أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. نعم.
وأسألكم لي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم. قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة. قالوا فلك ذلك.
وعدهم بشيء من الدنيا؟ لا، وافقوا ورضوا ولم يترددوا رضوان الله عليهم. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 20 سنين يتتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم في منى يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر كذا.
لا من اليمن أو من مضر، يعني من بلاد مضر، البلاد التي تسكنها القبائل المضرية. نعم.
حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر كذا فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشير
حرب إعلامية يصد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب، فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم ائتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله؟
ائتمروا جميعا يتشاوروا. نعم.
فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاض؟
يطرد في جبال مكة. نعم.
فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين.
في اللغة الطريق المنفرج بين الجبلين، هذا معنى الشعب. نعم.
فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافيناه، فقلنا يا رسول الله نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة والعسر واليسر،
والنفقة
في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم، فقال رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة.
يعني إخراجه من مكة وموافقة الموافقة على هجرة وانتقاله من المدينة، في ذلك مفارقة للعرب كافة، يعني إظهار وإعلان العداوة للعرب كافة. نعم.
وقتل خياركم
وأن تعظكم السيوف،
فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جدينة، فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا أمط عنا يا أسعد، فوالله
أخر عنا. نعم.
قالوا أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. ومن هنا أيضا كان يربي أصحابه على القرآن والسنة وعلى الإيمان والصدق والإخلاص لله في كل عمل، بعيدا عن الأساليب السياسية والإغراء بالمناصب العالية. فما كان يمني أحدا منهم قبل دخوله في الإسلام أو بعده بمنصب في الدولة، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد عظماء الصحابة وأقواهم شخصية، ما كان يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناصب ولا تتطلع نفسه إليها حتى جاء يوم خيبر، أي بعد 20 سنة من البعثة.
فاجأهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم بقوله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات هو والصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. وقال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لأي شيء يتطلع هؤلاء
في رواية أكمل، والتي فيها لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم.
لأي شيء يتطلع هؤلاء الصحابة الكرام، للإمارة نفسها أم لنيل هذه المنزلة العظيمة حب الله ورسوله؟ ولماذا كان عمر بن الخطاب لا يحب الإمارة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببها إليهم ويربيهم عليها ويمنيهم بها، بل كان ينفرهم منها ويحذرهم من الحرص عليها.
يعني عمر الآن من السابقين الأولين للإسلام، ومع ذلك ما أحب الإمارة. الشيخ يقول لماذا لم يكن يحب الإمارة؟ لو كان الرسول يربيهم على حب الإمارة وتطلع لها، فكانت النتيجة أنه سيحبها ويتعلق بها هو وغيره من أصحاب الرسول. لكن كرههم للإمارة دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفرهم منها ولا يربيهم عليها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. وينهى عن طلبها والحرص عليها. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
وكلت إليها أنا قبلت في العيار بالله. العبد إذا وكل إلى نفسه يوفق ولا يخذل؟ يخذل، يخذل العيار بالله. نعم.
بل فوق كل هذه الأساليب يرسي قاعدة إسلامية تحرم المناصب على من يتعشقها ويحرص عليها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه.
يعني انظر إلى هذا القاعدة التي يضعها النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. نعم.
وفي لفظ عند مسلم: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس.
بينهم فرق لكن ذولا. ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس.
ها؟ هو أبو موسى.
هو نفسه أبو موسى الأشعري، هو عبد الله بن قيس. نعم.
قال فقلت:
والذي يستشير فيها، ما رأيك فيما قال هذان الرجلان وهم دخل معه من أقاربه؟ قال فقلت:
والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل.
وكان أبو موسى عنده علم من أهل العلم من أصحاب رسول الله. نعم.
قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت.
وقد قلصت.
فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى فابعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذا.
فبعثه
إلى اليمن ثم أتبعه معاذا. وفي النسائي: إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا.
بمن ينظر إلى قضاء الله وقدره. الذي كان حريص عليها وطلبها ما أعطيها، والذي لم يتطلع عليها ولم يحرص عليها ولم يسألها لا تصريحا ولا تلميحا ساقها الله إليه. نعم.
قال الحافظ: قال المهلب
المهلب
قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها، حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها، لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها، وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه، كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره. وإذا لم يجد
بعده ولا يوجد بعده
من يقوم بالأمر
غيره. نعم.
وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال.
يعني في حالة تتعين على الشخص يعني يتولى فيها الأمر، مثل ما ذكر في المثال، قال: كان يموت الوالي ولا يوجد يعني بعده غيره من يصرف لهذا المنصب، ففي هذه الحالة لا حرج إذا سعى إلى الأمر، ليس يعني حبا في الإمارة لنفسها ولذاتها، ولكن درء للمفاسد عن المسلمين التي لا يمكن أن يدراها غيره في مثل هذه الحال. نعم.
وعلى كل حال فالإمارة والقضاء من الأمور التي لا بد منها ولا تقوم.
هذا أمر واجب، لا بد أن يعين المسلمون عليهم واليا يحكمهم بشرع الله. فتعيين الوالي في هذا المنصب، القضاء، الأمراء، هذه أمور واجبة لما يترتب عليها من صلاح أمر الدين والدنيا. نعم.
ولا تقوم حياة المسلمين إلا بها، وبها تعصم الدماء والأموال والأعراض. ولكن يجب أن نسلك في اختيار الأمراء والقضاة منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعطى هذه المناصب لمن يسألها أو يحرص عليها أو يرشح نفسه لها عن طريق الانتخابات مثلا، فإن هذا من الحرص عليها.
واضح الآن؟ يقول فلا تعطى هذه المناصب لمن يسألها أو يحرص عليها أو يرشح لها نفسه لها عن طريق الانتخابات مثلا، فإن هذا من الحرص عليها. وهذا كثير ما يفعله اليوم الإخوان المسلمون المتوافرون بهم في أكثر العالم الإسلامي، يحرصون على الدخول في هذه الانتخابات من أجل الوصول إلى الحكم. وإذا حصلوا على أصوات كثيرة وأرقام كثيرة ثم عمل لهم عمل ولم يصلوا إلى صدة الحكم، قاموا بفتن لا يعلمها إلا الله، مثل ما حصل في الجزائر وأمثالها. نعم.
وإنما يختار لها الأكفاء علما وزهدا فيها وتقوى. ثم ينبغي أن نستفيد من هذه المناهج النبوية، من هذا المنهج النبوي في التربية، فلا ينبغي أن ننشئ الشباب على حب القيادة والرئاسة والسيادة والإمارة، فلو نشأناهم على حب هذه الأشياء.
قال إخواننا في جيزان من مشايخ الفضلاء كان في أول شباب يمشي مع مجموعة من الإخوان المسلمين، فكبراء هؤلاء القوم يعني قسموا الوزارات إذا تم الانقلاب وتمت لهم الدولة، فأخونا هذا كان أظنه مرشح لوزارة الداخلية لهذا الشيء، يعني شاب مثلا في ثالث متوسط في أولى ثانوي وهم يربون على هذه التربية ويعدون لهذا الأمر، وأنت إذا كذا بتولى هذه الوزارة وفلان بتولى الوزارة الفلانية وفلان بتولى الوزارة الفلانية، فهذه تربيتهم والعياذ بالله تربية على الدنيا. نعم.
ثم ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية، فلا ينبغي أن ننشئ الشباب على حب القيادة والرئاسة والسيادة والإمارة، فلو نشأناهم على حب هذه الأشياء خالفنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوقعنا الشباب في المهالك، وأي فلاح ننتظره في الدنيا والآخرة إن خالفنا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون.
والدعوة إلى الله ومنهاج الدعوة إلى الله مما حكم الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحكم الله ما هو مختص في قطع السارق وجلب الزاني ورجم الزاني المحصن، ما هو هذا حكم الله فقط، بل من حكم الله عز وجل يجب أن يمتثل منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسلك فيها ما سلكه الأنبياء والرسل وما أمر الله عز وجل به.
عرفنا فيما مضى من منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه، وأنه منهج قائم على العقل والحكمة والفطرة، وعرفنا أدلة ذلك جملة وتفصيلا من نصوص الكتاب والسنة ومن الناحية العقلية.
نكتفي بهذا القدر، وجزا الله المؤلف خير الجزاء والله أعلم. ننظر بعض الأسئلة. يقول هل يجوز تغطية وجه الميت عند احتضاره؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع على وجهه قماش، النبي عليه الصلاة والسلام كان معه الشملة التي في يده ويغمسها في الماء ويضع فيها يضعها على وجهه هو بنفسه، من أجل أن كانه يبرد الحرارة التي كانت عليها وشيء من هذا، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. وليس المقصود أنه نحن الذين نغطي وجه المحتضر، لا، المحتضر يلقنه الشهادة، فإذا نطق كلمة التوحيد نسكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعدنا عليه برزق، لأنه في كربات عظيمة ومشقة عظيمة. وإنما تقول بجانب، تقول لا إله إلا الله، ما تقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله بسرعة، لا، إنما تقول هذه الكلمة عنده يسمعها، فإذا سمعها قالها، فإذا قالها اسكت عنه، إن مات عليها فالحمد لله، إن تكلم بعدها بكلام تكرر عليه، وهكذا حتى يكون آخر ما يتكلم به من الدنيا هذه الكلمة العظيمة. فإذا مات تغمض عينه ويسجى. كيف؟ بعد ما مات؟ لا لا لا. هذا يسأل عن تخصيص العزاء بثلاثة أيام، الظاهر أنه ما يخصص العزاء بأيام، لأنه العزاء المقصود به الدعاء لأهل الميت بالصبر، فمتى ما وجد التأثر والحزن بالمصيبة فيعزون ويدعى لهم ولميتهم. يقول هل يدخل في حديث لا تسأل الإمارة طلب الوظائف؟ لا، هذا من طلب العمل الذي تكتسب من ورائه كسبا مباحا تنفق منه على نفسك وعلى أولادك وتستغني به عن الحاجة إلى الناس، لا سيما وهذه الوظائف لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق التقديم عليها وتعبئة الاستمارات ونحو ذلك مما هو معروف. هذا عندهم مجموعة من الأسئلة، نأخذ منها واحد أو اثنين حسب الوقت. يقول هل المضاعفة إلى 100,000 صلاة في المسجد الحرام فقط إلى مسجد الكعبة أو مساجد مكة؟ الأقرب الله أعلم أن هذه المضاعفة تكون لكل المساجد التي هي في داخل حدود الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك كله المسجد الحرام. يقول ما مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تبايعني على السمع والطاعة في النشاط والكسل؟ يعني إذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر، دعاك إلى جهاد أو إلى أي أمر من الأمور، فعليك الطاعة والاستجابة والمبادرة الامتثال، سواء كنت نشيط أو كنت كسلان، لأن بعض الناس قد يجيب في حال النشاط، لكن إذا كان كسلان يقول أنام وأرتاح وبعدين أجيب، لا ما يصلح، فتجيب سواء كنت في حال نشاط أو في حال كسل. وهكذا أيضا البيعة لولاة أمور المسلمين، تسمع لهم وتطيع في المنشط وفي المكره وفي اليسر وفي العسر، فمتى ما أمرك الإمام بأمر ليس في معصية لله عز وجل فتمتثل. ما هي آخر آية نزلت في القرآن؟ خلاف بين العلماء الذين بحثوا هذه المسألة، لكن الأقرب الله أعلم أنها قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول هذا بيت يردده الصوفية: أدن الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. لا، كل عمل لا يقبله الله عز وجل إلا بشروط: أن يكون العابد أولا العامل يكون مؤمن موحد، فإذا كان على الشرك فإن الله لا يقبل عمله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعني على التوحيد يقبل الله عز وجل من أعماله. الشرط الثاني لابد أن يكون هذا العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. الثالث لابد أن يكون موافقا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول في بلدنا، ما أدري يعني أين بلدها السائل هذا، يقول في بلدنا هل الداعي لله في بداية دعوته أن يدعوهم في البداية بقصص الأنبياء مع بعض المواعظ، وبعد أن يتألفهم يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك؟ إذا كان عندهم شركيات فلا بد أن تحذرهم من الشرك لكن بالأسلوب المناسب. هذا يسأل عن كلمة الدرع المودودي عن دعوات الأنبياء، ولا يستعجل، موجودة في الكتاب وستأتينا إن شاء الله. ما فكم كيف إذا ما جتنا في الدورة هذه الدورة السنة الجاية إن شاء الله. يقول ما حكم سفر المرأة بغير محرم للضرورة؟ يعني الضرورة مثلا لو ما سافرت هذه المسافة تقتل تموت شيء من هذا؟ نعم تسافر، مثل ما أذن الله عز وجل المرأة التي تكون مشركة في ديار الكفر والشرك فتسلم، فحتى تنجو بنفسها ودينها تسافر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولو كانت لوحدها، هذه ضرورة. فلا يحل المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. يقول أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له أن يمس امرأة لا تحل له، يعني يمس امرأة بالشهوة وهذه المرأة ليست زوجته، ليست زوجته. والمرأة الأجنبية التي ليست من المحارم لا يجوز لك أن تمسها لا بشهوة ولا بغير شهوة إذا كان مثل اختيارية. أما الزوجة فالأمر فيها واضح، وأما المحارم فيجوز لك أن تصافح أختك أو عمتك أو خالتك ونحوهن من محارمك أو تقبلها على رأسها، لا حرج في هذا والحمد لله ما لم توجد ريبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. بعد أن ذكر المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه فضيلة شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي الأدلة من الكتاب والسنة التي تبين كيف حارب النبي صلى الله عليه وسلم الشرك ووسائل الشرك المفضية إليه، كالأمر بتحطيم الأصنام والأمر بتسوية القبور والجد في ذلك وبذل غاية ما يمكن في سبيل تحقيق هذه الغاية. طرح المؤلف حفظه الله أسئلة ملخصها يقول: فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ ثم أجاب على ذلك بأن من انتهجه الأنبياء هو عين الحكمة والصواب ومقتضى العقل السليم، وبين وجه ذلك وهو أنه لا مشكلة ولا خطر يعدل خطر الشرك. ثم إنه ضرب أمثلة تبين أن العناية بالشرك في إنكاره ومجاهدته والعناية بالتوحيد دعوة إليه وبيانا له أنه أولى بكثير من العناية بالمشاكل التي تعانيها الأمم غير هذه القضية العظيمة. وضرب عدد من الأمثلة كما سمعنا، فقال مثلا: لو رأى عقلاء أسدا هصورا وجماعة من الفئران تهجم عليهم لحملوا حملة واحدة لصد هجوم الأسد وتناسوا الفئران، إلى آخر ما قال. وهكذا ولو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريقين، أحدهما فيه براكين والآخر فيه أشواك، فأي الطريقين سيسلكون؟ لا شك أنه الطريق الثاني، وسيتركون الأول لعظم خطرهم. وهكذا أيضا قال: لو رأى عاقلا ثعبانا ونملة يدبان أو يدبان على إنسان لأملى عليه عقله أن يبادر إلى دفع الثعبان وقتله لشدة خطره على هذا الإنسان. طيب من يعطيني المشبه والمشبه به في هذه الأمثلة؟ أين المشبه وأين المشبه به؟ نعم. الثعبان في المثال الأول هو الثعبان هو الشرك ولا لا؟ طيب والنملة الحكم. بارك الله فيك. طيب في المثال الثاني أسدا هصورا وفي إيران يلا طبعا. ايوه تمام، يعني خطر الاسد هو خطر الشرك وخطر الفئران هي خطر المشاكل السياسيه. طيب فجيد، وين وصلنا يا استاذ محمد؟ وين وصلنا؟
709.
كيف؟
وبعد صفحة 109
109
سطر الرابع وبعد
نعم يلا صفحة
نعم
وبعد هذا العرض الواضح.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: وبعد هذا العرض الواضح بدعوات الأنبياء خصوصا من نص عليهم في هذا العرض وبالأخص إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فلنا أن نتساءل لماذا نرى دعوات الأنبياء تركز على الأصنام وما جرى مجراها، فيما نرى الدعوات الآن تركز على الحكام وتتلهى بقضايا الحكم الفرعية عن قضايا العقيدة الجذرية الأساسية، فأي الفريق؟
هل الآن منهج الجماعات المعاصرة الآن هل هو موافق لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ الجواب لا. أعظم فرق بينهما نعم كيف؟ أيوة جيد. الأنبياء والرسل يبدون أولا بالتوحيد والدعوة إليه ويكون هذا هو شغلهم الشاغل، بينما هذه المناهج الموجودة المعاصرة يكون الهم الأكبر عندها والابتداء من مقارعة الحكام وطلب الوصول إلى الحكم وإلى الملك نعم.
فأي الفريقين أقوم منهجا وأهدى سبيلا؟ الجواب: إن هذا سؤال صعب جدا، نستغفر الله منه. الجانا إليه هؤلاء الدعاة الذين نشأوا في هذه العصور المظلمة التي اشتدت فيها غربة الإسلام وتجارت فيها الأهواء بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يتجارى الكلب بصاحبه.
إيش هو الكلب؟ أي مرض يكون بسبب عض الكلب الذي يكون الكلب الكلب. فإذا عض شخصا انتقل إليه مرض فلا يزال يشعر بالعطش في العطش حتى يموت إن لم يشافه الله نعم.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإلا ففي الحقيقة لا تجوز المقارنة بين الفريقين ولا بين المنهجين. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ بل الأمر فوق ذلك بمراحل. ثانيا: إن الله ما أرسل الرسل إلا ليعلموا الناس الخير وينذروهم بطش الله والشر. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
ثانيا: هذا من الأجوبة عن السؤال السابق الأول، وهو لماذا يبدأ الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ولماذا لا يبدأون بمقارعة الحكام طلب الوصول إلى كرسي الحكم؟ الجواب الأول كان أن خطر الشرك أعظم من خطر غيره، هذا السبب الأول. ثانيا: أن الله
إن الله ما أرسل الرسل إلا ليعلموا الناس الخير وينذروهم بطش الله والشر. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
ما معنى كان الناس أمة واحدة؟
التوحيد
على ملة التوحيد منذ أن نزل آدم على وجه الأرض إلى عشرة قرون كلهم كانوا على التوحيد. طيب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين، في كلام مقدر ولا ما فيه؟
هل فيه؟
إيش هو الكلام المقدر؟
وقع الشرك فوقع الشرك
فاختلفوا التقدير فاختلفوا، يعني منهم من بقي على التوحيد ومنهم من دخل في الشرك والعياذ بالله. عند ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كان الناس أمة واحدة يعني على طريقة واحدة الذي هو التوحيد حتى حصل الشرك نعم.
وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
مبشرين بالتوحيد منذرين من الشرك، مبشرين من آمن وعمل صالح بالجنة، ومنذرين من كفر بالله وأشرف معه غيره بالنار نعم.
وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وقال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
هذه مهمة الرسل عليهم البلاغ من الله الوحي ومن الأنبياء البلاغ. نعم.
وهذه مهمة الإنذار والتبشير والإبلاغ والإنذار والتبشير والإبلاغ مهمة جليلة عظيمة نبيلة يكفيها عظمة ونبلا أنها مهمة الأنبياء وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة فإنها أشق وأعظم ما يتحمله البشر وورثتهم من الدعاة الصادقين المخلصين السائرين في مناهجهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد ذكرنا سلفا مدى ما يواجه الداعية إلى التوحيد من المشقة وكيف لا يستطيع غيرهم أن يجول في هذا الميدان. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم
ثالثا يعني من الأسباب التي حكمت بأن منهج الأنبياء في البداء للتوحيد والعقيدة هو المنهج الصحيح السليم الذي يوافق الحكمة والعقل ويوافق المصلحة. نعم.
ثالثا أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم ابتداء كما في سيرهم وقصصهم بإقامة دول وإسقاط أخرى وذلك في غاية الحكمة لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب.
يعني إذا عرف الناس أن هذا النبي غاية وهدفه أنه يستولي على الحكم هل سيحسنهم بهذا الظن؟ لا. إذن هذا ينافسهم على دنياهم. والله عز وجل قد أخبر وبين وأمر الرسل أن يقولوا ما نسألكم عليه من أجل ما جاءوا يطلبون دنيا. نعم.
لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض والأحقاد وأصحاب التطلعات والطموحات فما أسرع ما يستجيب هذه الأصناف للدعوة إلى قيام دولة يرون فيها تحقيق مآربهم وشهواتهم ومطامعهم.
يعني لو كانت الدعوة إلى ملك الذين سيستجيبون لدعوة هذا الداعي ما هي أهدافهم ما هي نياتهم ما غاياتهم رضا الله؟ لا، سيكون واحد منهم طلبه وهدفه أن يحصل على شيء من الدنيا أن يحصل على شيء من المناصب في هذه الدولة التي ستكون. نعم.
لمثل هذه الاعتبارات والله
في تعليق الهامش يقول عند قوله لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه قال الشيخ الهامش كما حصل لكثير من الدعوات السياسية ومن آخرها دعوة الإخوان المسلمين حيث دخل فيها ما يسمى بالضباط الأحرار وكثير من النفعيين وناس كانوا ينتظرون الفرصة للوصول إلى الحكم لما وجدوا الإخوان المسلمين يسعون إلى هذه الغاية وجمعوا الجماهير العريضة في وقت وجيز وجدوا أنها فرصة لكي يتسلقوا على ظهورهم للوصول إلى مآربهم فدخل الضباط الأحرار في داخل هذه الجماعة جماعة الإخوان واستطاعوا أن يقطفوا الثمرة ويستولوا على الحكم ومن أشهدهم طبعا من الضباط الأحرار الجمال عبد الناصر. نعم.
لمثل هذه الاعتبارات والله أعلم وغيرها مما يعلمه الله الخلاق العليم الحكيم ابتعدت دعوات الأنبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار البراق الملوح أو المصرح بالأطماع والشهوات العاجلة وسلكت منهجا حكيما نزيها شريفا ينطوي على الابتلاء والاختبار فيتبعهم ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد من كل المطامع والأغراض الشخصية لا يريد بإيمانه وتوحيده وطاعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلا الجنة ومرضاة ربه ولا يخاف إلا من غضبه وأليم عقابه ولهذا لا يتبعهم في الغالب إلا الفقراء والمساكين والضعفاء.
إلا الفقراء
والمساكين والضعفاء.
نعم، فالله عز وجل خلقنا في هذه الحالة للابتلاء والاختبار، فمن آمن وعمل صالح وصبر فله الجنة، ومن كذب وعصى فله النار. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. ولهذا تجد تكاليف الشرعية فيها شيء من التعب وفيها شيء من النصب وفيها شيء من الابتلاءات، والسبب في ذلك حتى يتبين من يصبر ويحتسب ويجاهد نفسه ومن يخلد إلى الأرض فلا يقوم بما أمره الله عز وجل به. انظر مثلا يعني كنموذج أن الله سبحانه وتعالى اختار البيت الحرام في هذا الوادي الذي ليس فيه زرع. يعني مناطق كثيرة في العالم فيها جمال في الطبيعة وجمال في الأجواء ونحو ذلك من الأمور التي تميل إليها النفوس، لكن الله عز وجل اختار أن يكون هذا البيت الذي فرض على كل مسلم ومسلمة أن يحج إليه في عمره مرة واحدة، جعله في هذا المكان. لماذا؟ حتى ما تكون كما يقول بعض العلماء النية مخلوطة برغبة في الدنيا. يعني بروح حج وأستمتع بالجو الجميل، أروح حج وأستمتع بمناظر الأنهار والأشجار ومثل هذه الأمور، لا. فإذا هو واد غير ذي زرع، فمن أجل أن تكون النية خالصة لوجه الله لا يكون فيها قصد آخر. نعم.
قال تعالى حكاية عن قوم نوح: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقال عن قوم صالح: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وجاء في أسئلة هرقل لأبي سفيان: فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: فقلت بل ضعفاؤهم. ثم قال هرقل: وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل.
وهذا يدل على العلم الذي كان عند هرقل، عنده علم بشأن الأنبياء وما يدعون إليه، حقيقة دعوتهم ومن هم أتباعهم، عنده علم بهذا، وعرف من خلال إجابة أبي سفيان أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، وعزم على اتباعه لكن دخل الخبيث بملكه. عرف أنه لو اتبع الرسول لذهب ملكه، حينما لم يجد مطاوعة من وزرائه وحاشيته. نعم.
فالدعوة إلى إقامة دولة أسهل بكثير وكثير، والاستجابة لها أسرع، لأن أكثر الناس طلاب دنيا وأصحاب شهوات. ولما ذكرنا من الأسباب والعقبات والصعاب في طريق دعوات الرسل، نجد أنه لا يتبعهم إلا القليل. فنوح لبث 1000 سنة.
ننظر يعني التكاليف في نفسها فيها مشقة وكلفة. الأمر الآخر ما في وعود دنيوية، إنما الوعد كله مرتب على الآخرة. ولهذا يقل رغبة الناس في اتباع الأنبياء. الناس في الغالب مولعون بحب الحظوظ العاجلة، كما يقول الشاعر: والنفس مولعة بحب العاجل. فما يستجيب لدعوة الأنبياء إلا من تجرد وأراد فعلا ما عند الله والدار الآخرة. فلهذا يقل أتباعهم. نعم.
فنوح لبث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي.
هذا النبي الذي بعث ومات ولم يستجب له أحد هل نجح في دعوته ولا فشل؟
نجح.
كيف؟ عند أصحاب الدعوات السياسية يعتبروا فاشل مثل ما يقول أبو العلا الموجود، لكن الذي يزن الأمور بميزان الشرع لا يشهد لهم بالنجاح والفلاح والفوز، لأنهم قاموا بما كلفوا به. كلف بأي شيء؟ كلف بالبلاغ، بلغ وأدى ونصح ولم يأل جهدا في بيان الحق لأمته، وهذا هو الفلاح والفوز. نعم.
إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
في رواية عند أحمد والبيهقي أن مع كل 1,000 70,000 أعطاه الله عز وجل، مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومحل الشاهد من الحديث أين هو؟ في قوله رأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. نعم.
وهذا إبراهيم الخليل قامع المشركين بالحجج الدامغة والبراهين، قال الله في شأنه وشأن من آمن له: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهذا
دعوة إبراهيم. رأينا الجهاد الذي قام به في بابل في العراق، ودعوة قومه ودعوة الملك والجهود العظيمة التي بذلها، من الذي استجاب له؟ ما استجاب له إلا لوط. استجابت أيضا له زوجته سارة، خرج من العراق انتقل إلى الشام وخرج معه لوط، يقول له ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر. ثم لما وصل إلى الشام أوحى الله إلى لوط وأرسله إلى سدوم، وذهب إبراهيم إلى مصر ومعه زوجته سارة، وابتلاهم ملك مصر الجبار، فقال لها إذا سألك من هذا فقولي هذا أخي وأنا أخوك، ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيري، ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. يعني قيل أن المقصود بهذا أنه ليس على وجه الأرض زوجان، رجل امرأة وعلى الإسلام، إلا هو وإياها، حتى ما يستدرك عليه لوط عليه السلام. فالمقصود أنها دعوة عظيمة، وبدل فيها غاية الجهد، وبدل فيها غاية المشقة، وسلك من وسائل الإقناع ما سلك، ومع ذلك هو إمام الموحدين وأبو الأنبياء والمرسلين من بعده، ما استجاب له إلا هذا العدد القليل. نعم.
وهذا لوط يقول الله في نجاة من معه من العذاب: ولعلهن بناته فقط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
هذا الذي ذكره المفسرون أنه ما آمن معه إلا بناته أهل بيته فقط، حتى زوجته لم تؤمن. نعم.
ولا يغض ذلك من منازل الأنبياء مثقال ذرة، بل هم في أعلى المنازل، وهم أنبل الناس وأجل الناس وأكرمهم وأكرمهم، وفوقهم في كل شأن في الرجولة والشجاعة والفصاحة والبلاغة والبيان والنصح والتضحية، وقد قاموا بواجبهم على أكمل الوجوه من الدعوة إلى التوحيد والتبليغ والتبشير والإنذار، فإذا قل أتباعهم أو لم يتبع بعضهم أحد، فالعيب كل العيب على الأمم التي رفضت الاستجابة لدعوتهم، لأنها في نظرهم لا تحقق لهم أغراضهم الدنيئة.
نعم. العيب إذا يعود على من عند عدم الاستجابة وقلة الاستجابة، العيب يعود إلى الأمم المدعوة، ليس إلى الأنبياء ولا إلى منهجهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام عظيم من المؤلف حفظه الله، فيه التنويه بشأن الأنبياء والرفعة من مكانتهم والشهادة لهم بالخير، بخلاف ما سيمر علينا فيما بعد من كلام هؤلاء الدعاء الحركيين أو بعضهم بعض زعمائهم، والذي فيه التهويل والتحقير والإهانة البالغة لأنبياء الله ورسله. نعم.
وقد يهدي الله قوم نبي من الأنبياء فيستجيبون له أو كثير منهم فتكون لهم دولة ثمرة طيبة لإيمانهم وتصديقهم وأعمالهم الصالحة، فيقومون بواجبهم من الجهاد لإعلاء كلمة الله وتطبيق التشريعات والحدود وغيرها من الأمور التي شرعها الله لهم، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. توج الله إيمانهم وعملهم الصالح وصبرهم الجميل على بغي المشركين وتطاولهم بأن نصرهم وأظهر دينهم ومكن لهم في الأرض، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومع ذلك فما كانوا طلاب ملك، بل كانوا دعاة هداية وتوحيد، ولا كانوا يعدون أتباعهم للثورات والانقلابات السياسية. ولقد عرض على رسول الله،
يذكر المؤلف حفظه الله أدلة على تبين موقف النبي صلى الله عليه وسلم من مسألة طلب الملك والرئاسة والإمارة، وموقفه من تربية الناس على حب الإمارة. وسننظر الموقف في هذا، والذي خلاصته أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان طالب ملك، ولا كان أيضا يربي أصحابه على طلب الملك والإمارة والرئاسة، بل على العكس من ذلك كان ينفرهم عن طلبها. نعم.
ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك بمكة، فرفض إلا المضي في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والأوثان. أرسلت قريش لما أقلقها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم.
يعني المكان الوسط، ولكن ليس الوسط يعني بين طرفين، لا، الوسط هنا بمعنى أعلى المقامات. نعم.
وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي
هذا من العروض أنهم عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه عرض بارد: تريد الملك ملكناك. نعم.
وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما
يعني التابع الذي يتخيل للشخص المنصوص المجنون الذي فيه جن. نعم.
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له: حتى إذا فرغ عتبة
ما كانت تقول الأمم لأنبيائها: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يقولون به جنون، كان أول ما أحسنه، كان أول ما أعقله، رشيد حليم، فجأة تغير قوله، هذا أصابتهم جن، خبلتهم جن، هذا ظنهم بأنبيائهم ورسلهم. ومن هذا الباب ظن أبي الوليد عتبة بن ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أصابه مس من الجن. نعم. حتى إذا فرغ
عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: افعل.
قال أفعل.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه، فلما سمع منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد، يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فذهب عتبة إلى قريش، فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاسمعوا ما بدا لكم.
فلان عرض على قريش عرض يقول إنه هذا الذي سمعت منه سيكون له نبأ عظيم، يعني سيظهر على الناس. يقول: فأنا رأيي لكم أنكم تلتزمون الحياد كما يقال اليوم، اعتزلوا اتركوه وما يدعو إليه، فإن قتلته العرب كفيتم أمره بيد غيركم، وإن ظهر على الناس ولي الأمر مثلا فإن ملكه ملككم وعزه عزكم. نعم.
وروى ابن إسحاق بإسناده إلى ابن عباس أنه اجتمع نفر من قريش وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا قريبا من عرض عتبة ومقالته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن
الآن هذا النفي: ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا.
بشيرا بالتوحيد، نذيرا عن الشرك. نعم.
فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة،
سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. نعم.
وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. ومن هنا رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب بعض القبائل أن يكون الأمر لهم بعد موته إن صح هذا الخبر. قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال
مرسلات الزهري من أضعف المراسيل. نعم.
فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب.
ثم ملكت به العرب، غلبت العرب به. نعم.
ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟
فعلا هذا سيد من سادات بني عامر بن صعصعة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن بايعناك واتبعناك وأظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك، يكون لنا الحكم والملك من بعدك؟ نعم.
قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه.
يعني هو هذا الآن الشخص طالب دنيا، طالب ملك فقط، ما يريد ما عند الله. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، لأن الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع من يشاء سبحانه وتعالى. فقال: أفتهدف نحورنا العرب دونك، تجعل نحورنا هدف لسيوف الناس ولرماحهم ونبلهم، ثم بعد ذلك إذا أبارك الله على أكتافنا تجعل الأمر لغيرنا؟ لا، ما نستجيب ولا نعطيك. فرفضوا أن يبايعون. نعم.
وخلاصة هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا لإسقاط دول وإقامة أخرى، ولا يطلبون ملكا ولا ينظمون لذلك أحزابا، وإنما جاءوا لهداية الناس وإنقاذهم من الضلال والشرك وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتذكيرهم بأيام الله. ولو عرض عليهم الملك لرفضوا، ولو عرض عليهم الملك لرفضوه ومضوا في سبيل دعوتهم. وعرضت قريش الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضه، وقد عرض عليه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا.
لأن الله عز وجل عرض عليه، عرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عرض عليه الملك مع النبوة، فهل وافق على هذا العرض؟ لا، وإنما طلب الخيار الثاني أن يكون عبدا رسولا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد،
قبل الساعة يعني قبل يوم القيامة،
قبل الآن
يعني قبل الساعة يعني قبل الآن. نعم.
قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك قال: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدا رسولا.
نعم المشورة، أشار جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار الخيار الأفضل وهو أن يكون عبدا رسولا. نعم.
ومن هنا ما كان يبايع الأنصار وغيرهم إلا على الجنة، وكانت
وغيرهم
ومن هنا ما كان يبايع الأنصار وغيرهم إلا على الجنة، وكانت بيعة الأنصار في أحلك الظروف وأشدها، فما كان فيها وعد بالمناصب لا الملك ولا الإمارات ولا بالمال ولا بغير ذلك من حظوظ العاجلة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني من النقباء الذين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بايعنا على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة.
يعني هذا الثمن على الوفاء بهذه البيعة. بايعنا على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نعصي. ما هو الثمن على هذا كله؟ الجنة. ما وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء آخر من أمر الدنيا. نعم. تأتي روايات أيضا فيها تفصيل وتوضيح أكثر.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العباس عمه
الصفة تتبع الموصوف، فإذا كان العباس مرفوع يكون عمه أيضا بالرفع، ومعه العباس عمه
إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، فقال: ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا، وإن يعلموا بكم يفضحوكم.
عينا يعني جواسيس. نعم.
فقال قائلهم وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من التواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك. فقال:
أعطينا الشروط التي عندك، ثم بعد ما تعطينا الشروط التي عندك أخبرنا بالثواب الذي لنا. نعم، عند الله وعندك.
فقال: أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
أعظم قضية أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. نعم.
وأسألكم لي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم؟ قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة. قالوا فلك ذلك.
وعن جاء بشيء من الدنيا وعدهم بشيء من الدنيا لا وافقوا ورضوا ولم يترددوا رضوان الله عليهم. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم في منى يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر كذا.
لا من اليمن أو من مضر، يعني من بلاد مضر، البلاد التي تسكنها القبائل المضرية. نعم.
حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر كذا فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشير
حرب إعلامية يصد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم ائتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله؟
ائتمروا جميعا يتشاوروا. نعم.
فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاض؟
يطرد في جبال مكة. نعم.
فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين.
في اللغة الطريق المنفرج بين الجبلين، هذا معنى الشعب. نعم.
فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافيناه، فقلنا يا رسول الله نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة والعسر واليسر،
والنفقة
في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم فقال رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة.
يعني إخراجه من مكة وموافقة الموافقة على هجرة وانتقاله من المدينة، في ذلك مفارقة للعرب كافة، يعني إظهار وإعلان العداوة للعرب كافة. نعم.
وقتل خياركم
وأن تعضكم السيوف،
فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا أمط عنا يا أسعد فوالله
أخر عنا. نعم.
قالوا أمط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. ومن هنا أيضا كان يربي أصحابه على القرآن والسنة وعلى الإيمان والصدق والإخلاص لله في كل عمل، بعيدا عن الأساليب السياسية والإغراء بالمناصب العالية، فما كان يمني أحدا منهم قبل دخوله في الإسلام أو بعده بمنصب في الدولة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد عظماء الصحابة وأقواهم شخصية، ما كان يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناصب ولا تتطلع نفسه إليها حتى جاء يوم خيبر، أي بعد 20 سنة من البعثة.
فاجأهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم بقوله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات هو والصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. وقال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لأي شيء يتطلع هؤلاء الصحابة؟
في رواية أكمل، والتي فيها: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم.
لأي شيء يتطلع هؤلاء الصحابة الكرام؟ للإمارة نفسها أم لنيل هذه المنزلة العظيمة حب الله ورسوله؟ ولماذا كان عمر بن الخطاب لا يحب الإمارة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببها إليهم ويربيهم عليها ويمنيهم بها، بل كان ينفرهم منها ويحذرهم من الحرص عليها؟
يعني عمر الآن من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومع ذلك ما أحب الإمارة. الشيخ يقول: لماذا؟ لماذا لم يكن يحب الإمارة؟ لو كان الرسول يربيهم على حب الإمارة وتطلع لها، فكانت النتيجة أنه سيحبها ويتعلق بها هو وغيره من أصحاب الرسول. لكن كرههم للإمارة دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفرهم منها ولا يربيهم عليها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون دامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. وينهى عن طلبها والحرص عليها. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
وكلت إليها أن خذلت العياذ بالله. العبد إذا وكل إلى نفسه يوفق ولا يخذل؟ يخذل، يخذل العياذ بالله. نعم.
بل فوق كل هذه الأساليب يرسي قاعدة إسلامية تحرم المناصب على من يتعشقها ويحرص عليها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه.
يعني انظر إلى هذا القاعدة التي يضعها النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. نعم.
وفي لفظ عند مسلم: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟
بينهم فرق لكن هذا. ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟
ها؟ هو أبو موسى.
هو نفس أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس. نعم.
قال: فقلت
والذي يستشير فيها، ما رأيك فيما قال هذان الرجلان وهم دخل معه من أقاربه؟ قال فقلت
والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل.
وكان أبو موسى عنده علم من أهل العلم من أصحاب رسول الله. نعم.
قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت
وقد قلصت.
فقال لن نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى فابعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذا.
فبعثه
إلى اليمن ثم أتبعه معاذا. وفي النسائي: إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا.
بمن سألنا. انظر إلى قضاء الله وقدره. الذي كان حريص عليها وطلبها ما أعطيها، والذي لم يتطلع عليها ولم يحرص عليها ولم يسألها لا تصريحا ولا تلميحا ساقها الله إليه. نعم.
قال الحافظ: قال المهلب قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها، لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها، وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره وإذا لم يجد
بعده ولا يوجد بعده
من يقوم بالأمر
غيره نعم.
وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال.
يعني في حالة تتعين على الشخص أن يتولى فيها الأمر مثل ما ذكر في المثال، قال كان يموت الوالي ولا يوجد يعني بعده غيره من يصرف لهذا المنصب، ففي هذه الحالة لا حرج إذا سعى إلى الأمر، ليس يعني حبا في الإمارة لنفسها ولذاتها، ولكن درء للمفاسد عن المسلمين التي لا يمكن أن يدراها غيره في مثل هذه الحال. نعم.
وعلى كل حال فالإمارة والقضاء من الأمور التي لا بد منها ولا تقوم
حيث الأمر واجب، لا بد أن يعين المسلمون عليهم واليا، واليا يحكمهم بشرع الله، فتعيين الوالي في هذا المنصب القضاء الأمراء هذه أمور واجبة لما يترتب عليها من صلاح أمر الدين والدنيا. نعم.
ولا تقوم حياة المسلمين إلا بها، وبها تعصم الدماء والأموال والأعراض، ولكن يجب أن نسلك في اختيار الأمراء والقضاة منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعطى هذه المناصب لمن يسألها أو يحرص عليها أو يرشح نفسه لها عن طريق الانتخابات مثلا، فإن هذا من الحرص عليها.
واضح الآن؟ يقول فلا تعطى هذه المناصب لمن يسألها أو يحرص عليها أو يرشح لها نفسه لها عن طريق الانتخابات مثلا، فإن هذا من الحرص عليها. وهذا كثير ما يفعله اليوم الإخوان المسلمون المتوافرون بهم في أكثر العالم الإسلامي، يحرصون على الدخول في هذه الانتخابات من أجل الوصول إلى الحكم، وإذا حصلوا على أصوات كثيرة وأرقام كثيرة ثم عمل لهم عمل ولم يصلوا إلى سبة الحكم، قاموا ب فتن لا يعلمها إلا الله مثل ما حصل في الجزائر وأمثالها. نعم.
وإنما يختار لها الأكفاء علما وزهدا فيها وتقوى، ثم ينبغي أن نستفيد من هذه المناهج النبوية، من هذا المنهج النبوي في التربية، فلا ينبغي أن ننشئ الشباب على حب القيادة والرئاسة والسيادة والإمارة، فلو نشأناهم على حب هذه الأشياء
قال إخواننا في جيزان من مشايخ الفضلاء كان في أول شباب يمشي مع مجموعة من الإخوان المسلمين، فكبراء هؤلاء القوم يعني قسموا الوزارات إذا تم الانقلاب وتمت لهم الدولة، فأخونا هذا كان أظنه مرشح لوزارة الداخلية لهذا الشيء، يعني شاب مثلا في ثالث متوسط في أولى ثانوي وهم يربون على هذه التربية ويعدون لهذا الأمر، وأنت إذا كذا بيتولى هذه الوزارة وفلان بيتولى الوزارة الفلانية وفلان بيتولى الوزارة الفلانية، فهذه تربيتهم والعياذ بالله تربية على الدنيا. نعم.
ثم ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية، فلا ينبغي أن ننشئ الشباب على حب القيادة والرئاسة والسيادة والإمارة، فلو نشأناهم على حب هذه الأشياء خالفنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوقعنا الشباب في المهالك، وأي فلاح ننتظره في الدنيا والآخرة إن خالفنا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون.
والدعوة إلى الله ومنهاج الدعوة إلى الله مما حكم الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحكم الله ما هو مختص في قطع السارق وجلد الزاني ورجم الزاني المحصن، ما هو هذا حكم الله فقط، بل من حكم الله عز وجل يجب أن يمتثل منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسلك فيها ما سلكه الأنبياء والرسل وما أمر الله عز وجل به. نعم.
عرفنا فيما مضى من منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه، وأنه منهج قائم على العقل والحكمة والفطرة، وعرفنا أدلة ذلك جملة وتفصيلا من نصوص الكتاب والسنة ومن الناحية العقلية.
نكتفي بهذا القدر، وجزا الله المؤلف خير الجزاء والله أعلم. ننظر بعض الأسئلة. يقول: هل يجوز تغطية وجه الميت عند احتضاره؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع على وجهه قماش. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه الشمرة التي في يده ويغمسها في الماء ويضعها على وجهه هو بنفسه، من أجل أن كانه يبرد الحرارة التي كانت عليها وشيء من هذا، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. وليس المقصود أنه نحن الذين نغطي وجه المختبر، لا، المختبر يلقنه الشهادة، فإذا نطق كلمة التوحيد نسكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعدنا عليه برزق، لأنه في كربات عظيمة ومشقة عظيمة. وإنما تقول بجانب، تقول لا إله إلا الله، ما تقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله بسرعة، لا، إنما تقول هذه الكلمة عنده يسمعها، فإذا سمعها قالها، فإذا قالها اسكت عنه، إن مات عليها فالحمد لله، إن تكلم بعدها بكلام تكرر عليه، وهكذا حتى يكون آخر ما يتكلم به من الدنيا هذه الكلمة العظيمة. فإذا مات تغمض عينه ويسجى. بعد ما مات؟ لا لا لا. هذا يسأل عن تخصيص العزاء بثلاثة أيام. الظاهر أنه ما يخصص العزاء بأيام، لأن العزاء المقصود به الدعاء لأهل الميت بالصبر، فمتى ما وجد التأثر والحزن بالمصيبة فيعزون ويدعى لهم ولميتهم. يقول: هل يدخل في حديث لا تسأل الإمارة طلب الوظائف؟ لا، هذا من طلب العمل الذي تكتسب من ورائه كسبا مباحا تنفق منه على نفسك وعلى أولادك وتستغني بها عن الحاجة إلى الناس، لا سيما وهذه الوظائف لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق التقديم عليها وتعبئة الاستمارات ونحو ذلك مما هو معروف. هذا عندهم مجموعة من الأسئلة، نأخذ منها واحدة أو اثنين حسب الوقت. يقول: هل المضاعفة إلى 100,000 صلاة في المسجد الحرام فقط إلى مسجد الكعبة أو مساجد مكة؟ الأقرب الله أعلم أن هذه المضاعفة تكون لكل المساجد التي هي في داخل حدود الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك كله المسجد الحرام. يقول: ما مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تبايعني على السمع والطاعة في النشاط والكسل؟ يعني إذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر، دعاك إلى جهاد أو إلى أي أمر من الأمور، فعليك الطاعة والاستجابة والمبادرة الامتثال، سواء كنت نشيط أو كنت كسلان، لأن بعض الناس قد يجيب في حال النشاط، لكن إذا كان كسلان يقول: لا، أنا مرتاح وبعدين أجيب. لا، ما يصلح، فتجيب سواء كنت في حال نشاط أو في حال كسل. وهكذا أيضا البيعة لولاة أمور المسلمين، تسمع لهم وتطيع في المنشط وفي المكره وفي اليسر وفي العسر. فمتى ما أمرك الإمام بأمر ليس في معصية لله عز وجل فتمتثل. ما هي آخر آية نزلت في القرآن؟ خلاف بين العلماء الذين بحثوا هذه المسألة، لكن الأقرب الله أعلم أنها قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول: هذا بيت يردده الصوفية: أدن الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. لا، كل عمل لا يقبله الله عز وجل إلا بشروط: أن يكون العابد أولا العامل يكون مؤمن موحد، فإذا كان على الشرك فإن الله لا يقبل عمله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني على التوحيد يقبل الله عز وجل من أعماله. الشرط الثاني لابد أن يكون هذا العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. الثالث لابد أن يكون موافقا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: في بلدنا، ما أدري يعني أين بلدها السائل هذا، يقول: في بلدنا هل الداعي لله في بداية دعوته أن يدعوهم في البداية بقصص الأنبياء مع بعض المواعظ، وبعد أن يتألفهم يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك؟ إذا كان عندهم شركيات فلا بد أن تحذرهم من الشرك، لكن بالأسلوب المناسب. هذا يسأل عن كلمة الدرع المودودي عن دعوات الأنبياء، ولا يستعجل، موجودة في الكتاب وستأتينا إن شاء الله. ما فكم؟ كيف؟ كيف؟ إذا ما جتنا في الدورة هذه، الدورة السنة الجاية إن شاء الله. يقول: ما حكم سفر المرأة بغير محرم للضرورة؟ يعني الضرورة مثلا لو ما سافرت هذه المسافة تقتل تموت شيء من هذا؟ نعم تسافر، مثل ما أذن الله عز وجل للمرأة التي تكون مشركة في ديار الكفر والشرك فتسلم، فحتى تنجو بنفسها ودينها تسافر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولو كانت لوحدها، هذه ضرورة. فلا يحل المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. يقول: أن يطعن في رأس أحدكم بالمخيط من الحديد خير له أن يمس امرأة لا تحل له، يعني يمس امرأة بالشهوة وهذه المرأة ليست زوجته، ليست زوجته، والمرأة الأجنبية التي ليست من المحارم لا يجوز لك أن تمسها لا بشهوة ولا بغير شهوة إذا كان مثل اختيارية. أما الزوجة فالأمر فيها واضح، وأما المحارم فيجوز لك أن تصافح أختك أو عمتك أو خالتك ونحوهن من محارمك أو تقبلها على رأسها، لا حرج في هذا، والحمد لله ما لم توجد ريبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.